بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة. وإتلاف الثلاثة هدر. وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده. وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. وإن خص الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا باب الغصب، وهو باب من أهم الأبواب التي تشير إلى عدل الشريعة وإلى حمايتها وصيانتها للناس عامة وللمسلمين خاصة. ذلك أن هذا الباب باب يتحدث عن حرمة التعدي على أملاك الآخرين أو على اختصاصاتهم، كما سيأتي توضيحه وبيانه. ولذلك شريعتنا شريعة قائمة على العدل، قائمة على الحفاظ على الأموال. فمقاصد الخلق خمسة: المحافظة على الدين وعلى النفس وعلى الأموال وعلى الأعراض وعلى العقول. فالمحافظة على الأموال من حيث الإيجاد ومن حيث العدم، هذه مسألة من أهم المسائل التي جاءت بها الشريعة. ولذلك الأموال المحافظة عليها من حيث الإيجاد في جملة من الخطوات معروفة. من حيث العدم منعت الشريعة كل ما من شأنه أن يكون فيه اعتداء على هذه الأموال، السرقة أو بالغصب أو بالانتهاب أو بغيرها أو بالغش أو بأكل المال بالباطل أو بغيرها من الوسائل، وكلها المقصد منها بقاء هذه الأموال. ومضى معنا فيما سبق من الأبواب شيء مما يشير إلى هذا المعنى. وباب الغصب في واقع الأمر أغلبه يتعلق بالضمان، بالضمانات. قد مر معنا باب الضمان، ولذلك إذا تأملنا في باب الغصب نجد ثلاثة أرباع مسائله في واقع الأمر هي تتحدث على قضية الضمان، كيف يضمن الغاصب. وهناك جملة من المسائل تحتاج إلى تفصيل وبيان، لا سيما وأن الخلاف فيها قوي. بالنسبة للغصب لغة مصدر غصب يغصب بكسر الصاد غصبا، مصدر غصب يغصب غصبا. وفي الاصطلاح الاستيلاء على حق غيره قهرا بلا حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا بلا حق. أولا لفظة الاستيلاء وهي مهمة، لفظة الاستيلاء مهمة. لماذا؟ لأن فيها استلاب وفيها مغالبة، هذا المعنى. لأن معاني الغصب في واقع الأمر يغلط فيها كثير من الناس، حتى الفقهاء يغلطون فيها. فيعني هل كل من أخذ مال غيره يكون غاصبا مثلا؟ ولذلك تحديد التعريف وبيانه وضبطه مهم جدا لمعرفة معنى الغصب، لمعرفة معنى الغصب. ولذلك الآن لو جاء رجل مثلا ودخل بيت آخر وهو موجود فسكن فيه، الآن جلس في هذا البيت وهذاك موجود، هل يسمى غصب؟ هذه مسألة محل بحث من العلماء، من يقول قد يكون غصب وقد لا يكون غصب. سكوت الإنسان قد يكون علامة على رضا، في ظرف معين دفع هذا الشخص إلى أن يأتي فيدخل هذا البيت ويجلس فيه، ويجلس فيه مثلا، هل يسمى غصب؟ قالوا ممكن أن يسمى غصب، لأن صاحب البيت مالك البيت ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع يقول له أخرج من بيتي مثلا، يهابه ويخافه. عندك مثلا إخراج الشخص بالقوة من ملكه، هذا يسمى غصب باتفاق الجميع، هذا يسمى غصبا. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن ضبط مسألة الغصب هي راجعة للعرف، هذه مسألة مهمة جدا. فكل ما سمي غصبا عرفا فهو غصب، وكل ما لا يسمى غصبا عرفا فهو ليس بغصب. وهذه مسألة طبعا الخلاف حولها طويل وعريض. ولذلك مثلا الآن ما يتعلق بقضية المزاح، يأخذ مال أخيه مزاحا، أو يأخذ كتابه أو يأخذ قلمه أو يأخذ سيارة مثلا، هل يسمى غصب؟ من العلماء من يقول بأن هذا غصب، ويستدلون بهذا في الحديث الشريف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. الحديث من العلماء من يقول لا، هذا غير، ليس بغصب، تعارف الناس على أن هذا مزاح فيما بين الناس. إذن أولا الاستيلاء، لا بد أن نعلم به أن الغصب هو استيلاء. الاستيلاء يحمل معنى إيش؟ المغالبة، القهر، الإجبار، القوة، هذا المعنى الحاصل في مسألة الاستيلاء. الاستيلاء على حق الغير، الاستيلاء على حق الغير، ولم يقل مال الغير، لأن ليس فقط الاستيلاء يكون على المال، فقد يكون على الحقوق والاختصاصات مثلا، هذا يسمى أيضا غصبا. الاستيلاء على حق غيره قهرا بلا حق. السؤال هنا، هل هناك استيلاء بحق؟ عفوا، هناك غصب بحق؟ الجواب نعم. مثل ماذا؟ ها؟ ها؟ مر معنا في الحجر، تذكرون باب الحجر؟ الحجر، ها؟ أي مثلا عندنا الحجر، هذا استيلاء على المال بالحق بالقوة، لكن بحق وليس بباطل، أليس كذلك؟ مر معنا في الحجر، الحجر قلنا على قسمين، حجر لحظ النفس وحجر لحظ الآخرين. طيب عندنا الظفر بالحق، استيلاء واحد حق عند شخص وهذا الشخص منعه، ونبي نقول غاصب، هذا غاصب، فوجد حقه بعينه فله أن يأخذه قهرا وبمغالبة أيضا، هذا بحق، هذا ما يقال والله غصب محرم. عندنا أيضا الرهن، الرهن لما وضعت يدك عليه وضعت بقوة الرهن هذا، ولذلك أنت الآن متى ما إن ما وفى وسدد قرضه وسدد القرض والدين فلك الحق بأنك أنك تستولي على هذا المال بقدر الحصة التي أنت تستحقها. إذن لابد من هذا القيد، وهو بحق، وهو استيلاء على حق غيره قهرا بلا حق، بلا حق. أما إذا كان بحق فإنه لا يسمى غصبا مذموما. طبعا الغصب هذا محرم بالكتاب والسنة وبالإجماع وأيضا بالنظر الصحيح. أما الكتاب فقد وردت جملة من النصوص تبين حرمة أخذ حقوق الآخرين بلا حق. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الآية الأخرى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا يقول الله جل وعلا في قصة الخضر مع موسى قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فهنا أخرج الخضر عليه السلام أخرج الكلام مخرج الحال، فجاء الذكر على سبيل الذم: هذا ملك يأخذ كل سفينة غصبة، إذن هو يغصب الأموال، يأخذها بالقهر وبالاستيلاء والمغالبة. أيضا في قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال تعالى بعدها: فمن تاب من بعد ظلمه. سمى الله جل وعلا السرقة ظلم، سماها ظلم، إذن هي نوع غصب خفي، نوع غصب خفي. قال: فمن تاب من بعد ظلمه. والنصوص في هذا كثيرة، الأحاديث الشريفة أيضا كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، وفي لفظ إلا بطيب من نفسه، إلا بطيب نفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، بمعنى أن النفس إذا لم تكن قد طابت ببذل هذا المال فإن هذا لا يحل أبدا. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فهنا قرن الأموال مع الدماء والأعراض في بيان حرمة الأموال وأنها مصونة، الأصل فيها العصمة وأنها مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها لا بسرقة ولا بنهب ولا باختلاس ولا بغصب ولا بأي نوع من أنواع الباطل. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، يعني مازحا، وإن أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، إن أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. وهذه مسألة غاية في الأهمية، وقد وقع فيها كثير من الناس سيما جنس الشباب، من باب المزاح، من باب اللعب، من باب السخرية، يأخذ مال أخيه، يأخذ مال أخيه، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، حرم ذلك. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين، جاء في لفظ صبرا، لقي الله وهو عليه غضبان. في لفظ: من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. فقالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك، ولو كان عودا من أراك، يعني عود المسواك هذا. وهذا يدلنا على حرمة المال حتى ولو كان يسيرا، فلا يجوز للإنسان أن يأخذه بالغصب. ولذلك درهم تغصبه تدخل به النار، درهم تغصبه تدخل به النار، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا الإجماع منعقد على حرمة الغصب، ولذلك أدلة الإجماع نصوص الكتاب والسنة. الإجماع منعقد على حرمة الغصب بالجملة طبعا، لأن هناك تفاصيل عند أهل العلم في مسألة غصب مثلا المنقول، سيأتي الحنفية يقول المنقول ما يغصب، كيف يغصب المنقول؟ لأنه ما ينقل. فإحنا نتكلم الآن بالجملة، ولذلك لما تقف على عبارة العلماء والغصب محرم بإجماع العلماء بالجملة، يقصدون أن هناك بعض التفاصيل التي ينتبه لها طالب العلم. والنظر الصحيح، النظر الصحيح على حرمة الغصب، لأن الغصب لو لم يحرم لأصبحت أموال الناس نهبا، فالقوي يتسلط على الضعيف، أليس كذلك؟ يعني لو الناس ما عندهم نصوص في حرمة الأموال هذه، فإن الأقوياء يتسلطون على الضعفاء ويستولون على أموالهم، ما يبقى أحد. الجار يتسلط على جاره، والحي يتسلط على الحي الآخر، وهكذا تصبح الأمور رجراجة، والدنيا فوضى متكفئة، والناس يعيشون في احتراب وفي احتقان، وربما يقود هذا إلى سفك الدماء. طبيعة النفس البشرية الآن ما ترضى، الآن واحد تغصب منه درهم واحد درهم يرضى، لكن لو طلبت منه 10,000 وأعطاك سيكون راضي، يعطيك برضا، صح ولا لا؟ تقول له أقرضني 10,000، يمكن يعطيك يمكن ما يعطيك، لكن تغصب منه درهم واحد يمكن يقتلك والعياذ بالله، صلى الله عليه. طبيعة النفس البشرية ما ترضى التسلط على النفس ولا على الأموال. أركان الغصب 3، أركان الغصب التي تدور حولها الأحكام 3: غاصب ومغصوب منه و المغصوب، المال المغصوب هذا، أو نقول الحق المغصوب. إذن 3: الغاصب هو الظالم الذي وضع يده الظالمة على هذا المال الذي أو هذا الحق الذي لا يستحق، والمغصوب منه هو المظلوم، والمغصوب هو العين المغصوبة أو الاختصاص المغصوب. هذه أركان الغصب 3، أركان الغصب 3. قال رحمه الله تعالى: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. هذا من أفضل التعريفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو تعريف الحارث من أئمة الحنابلة، هذا تعريف الحارث، ولذلك المصنف خالف ابن قدامة صاحب الأصل في التعريف وأحسن في هذا، لأن هذا التعريف منضبط. ودائما نحن نقول لكم بأن التعريف حتى يكون سليم لابد أن تتوفر فيه 3 شروط: أن يكون مانعا وجامعا، وأن لا يحصل فيه الدور، مانعا من دخول غيره فيه، جامعا لأنواع المعرف، وأن لا يحصل فيه الدور يعني أن لا يتوقف الشيء على نفسه. ولذلك هنا ضبط تعريف الغصب، قال هو الاستيلاء على حق غيره، ما قال على مال غيره، على حق الغير. حق هذا قد يكون مال منقول أو عقار، قد يكون اختصاص كما سيأتي إن شاء الله في الأمثل. قال قهرا يعني رجل الآن جاء إلى شخص آخر، وهذا الشخص قوي أو وجيه، فأخذ منه القلم، خطف القلم منه، هكذا صورة المسألة إيش؟ غصب. لكن هو ضعيف أمام هذا، ضعيف أمام هذا، يعني هذا بمعنى قادر على ماذا؟ أن يمنعه. فهل هذا يسمى غصب؟ ما يسمى غصب، لا بد فيها من القهرية، لا بد فيه من التسلط، واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، مثل ما ذكرنا لكم مسألة دخول البيت أو ركوب السيارة مثلا. قال بغير حق، بمعنى أن هناك قهر للمال بحق. ضربنا لكم في مسألة الحجر، مسألة الرهن، الظفر بالحق مثلا، ونحوها من المسائل التي قد مر بعضها. قال من عقار ومنقول، من عقار ومنقول. الآن العقار إذا ذكرناه أول ما ينقدح في أذهان الناس ما هو؟ الأراضي. يقولك هذا عقار، الأراضي، يقولك عقار، عقار لفلان، أو بناية، أو بناية. الواقع أن العقار ليس هذا فقط، هذا قصر له على بعض صوره. العقار كل ما كان ثابت الأصل يسمى عقارا. البستان يسمى عقار، نعم، الدكان، البناية، السكن، الأراضي البيضاء، الشجر أيضا، هذا اللي هذا كلها يسمى عقار ما كان ثابت الأصل. المنقول ما كان على خلاف ذلك، هو الذي ينقل من الأموال مثلا، مثل إيش؟ الدابة، السيارات، الأثاث، هذا منقول، الكتاب، هذا كلها مما هو منقول. إذن هذا هو الأول. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الغصب، هل يكون في المنقولات والعقار أم أنه في المنقولات فقط. باتفاق العلماء على أن الغصب يكون في المنقولات، هذا محل اتفاق وحكي إجماعا، حكي إجماع على أن الغصب يكون في المنقولات. كيف في المنقولات؟ يعني غصب الكتاب منك، أخذ الكتاب استولى عليه منك بغير وجه حق قهرا، هذا المعنى. استولى على سيارتك، السيارة عقار ولا منقولة؟ منقولة، استولى عليها بالقوة، استولى على القلم الذي في جيبك، استولى على الدابة التي عندك، هذه منقولة. أما ما يتعلق بالعقار فمحل خلاف. المذهب وهو قول جمهور أهل العلم على أن العقار يكون أيضا، على أن الغصب أيضا يكون أيضا في العقار. جماهير أهل العلم وهو المذهب على أن الغصب كما يكون في المنقولات يكون في العقار. خالف في ذلك الحنفية، الحنفية ذهبوا إلى أن الغصب لا يكون في العقار، قالوا لأنه لا يتصور غصب العقار. كيف يتصور غصب العقار؟ العقار يحتاج إلى نقل، والجمهور قالوا لا يتصور، وعندهم في ذلك دليلان، الأول سمعي والثاني عقلي. أما السمعي فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من ظلم شبرا من أرض، جاء في لفظ من غصب، وهذه لفظة ضعيفة إن كان يذكرها الفقهاء لكنها ليست موجودة في دواوين السنة. من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين، هذا نص يفيد على ماذا؟ على أن العقار يغصب، على أن العقار يغصب. وجاء في الحديث الآخر نفس هو الحديث نفسه، قال طوقه من سبع أراضين. العلماء تكلموا على هذا الحديث من جهة التطويق، كيف ذكر بعض العلماء بأنه يأتي يوم القيامة على الحقيقة، يعني هذا الشبر الذي أخذه ظلما قال يوضع في رقبته يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا من باب العذاب، قالوا وهو على ظاهره. أما من جهة النظر فلأن ما يضمن، أما من جهة النظر فإن غصب العقار وارد، غصب العقار وارد وله صور موجودة طبعا في التاريخ وموجودة في الواقع. فالغصب الآن أحيانا موجود الآن، اللي يروح للمحاكم يشوف قضايا عجيبة جدا، يقوم فيغصب الدار بحيث أن يطرد صاحبها، وجدت حالات كثيرة، قام فغصب الدار وطرد صاحب الدار منها. وأحيانا يحصل هذا بين الورثة، يحصل بين الورثة، فيكون الورثة قد خلف مورثهم بيتا مثلا، وهذا البيت يسكنونه فهو مشاع بينهم، فيقوم أحد الأولاد ممن أوتي بسطة في الجسم، أوتي قوة أو عنده والعياذ بالله الظلم والقهر، فيطرد هؤلاء ويستولي على حقهم. إذن هو غصب بعض الدار، غصب ما يستحقه هذا أحد الورثة، غصب جزءا من هذه الدار. فهذا يحصل كثير، غصب السيارات الآن يحصل، يأخذ سيارة ويقول له روح مثلا، أو مثلا يحصل والعياذ بالله خديعة له في قضية التسجيل أو كذا، فيأتي ويأخذها بالغلبة. إذن غصب العقار ثابت بالنص وأيضا بالنظر. قال رحمه الله تعالى: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر. إن غصب كلبا يقتنى، أولا مضى معنا فيما أذكر حرمة اقتناء الكلاب إلا ما استثناه الشارع، فالأصل أن المسلم لا يقتني الكلاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم حينما انقطع عنه جبريل أياما قال له إن في بيتك كلبا، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجد جروا صغيرا للحسن أو للحسين فأخرجه ورش مكانه معا. فدل هذا على الأصل حرمة اقتناء الكلاب، إلا ما استثناه الشارع، فالكلاب ممنوع اقتناؤها إلا ما نص الشارع عليه، وهي ثلاثة. ما هي؟ كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع. كلب الصيد وكلب الماشي يعني الحراسة وكلب الزرع، هذه الثلاثة استثناها الشارع، استثناها لمنفعتها لا لذاتها، واضح؟ استثناها لمنفعتها لا لذاتها. ولذلك المتقرر حرمة التجارة بالكلاب، فلا يجوز أن تكون الكلاب محلا للبيع والشراء، لأن ما لا يجوز بيعه لا يضمن، حيث إنه لا مال فيه، لا ليس له مالية. ولذلك مثل ما قال وإتلاف الثلاثة هدر، وهذا محل كلام سيأتي التفصيل فيه. قال وإن غصب كلبا يقتنى، إذا غصب كلب صيد، رجل عنده كلب صيد فقام آخر فغصبه، كيف غصبه؟ استولى عليه بالقهر والقوة بلا وجه حق، ما له وجه حق في ذلك. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي، من هو الذمي؟ أي من هو الذمي؟ أيوة بس هكذا، ما تعريف ناقص. ها؟ هو من له ذمة، كيف له ذمة يعني؟ ها؟ أي نعم. إذن عندنا الكفار أنواع، عندنا الذمي، عندنا المستأمن، عندنا المعاهد، عندنا الحربي، هذه أربعة تذكرونها ولا لا؟ ما مضى معنا. الذمي من هو؟ الذمي هو الذي، لا هذا بعهد، هذا المعاهد. ها عبد الرحمن،
من فتحت بلده وبقي تحت مظلة الإسلام مقابل دفع
الجزية. أيوة يدفع الجزية. إذن هو في مقابل دفع الجزية مأمون الدم والمال والعرض، وله أحكام المسلمين من جهة إيش؟ الحفظ، يعني تجري عليه أحكام المسلمين من حيث عصمة الدم والمال والعرض، هذا هو الأصل. هو الكافر الأصلي الموجود مثلا في بلاد استولى عليها المسلمون وأعطى الذمة، أعطي الذمة، يعطي الجزية في مقابل أنه يبقى في أرضه ويحافظ على دمه. المستأمن من هو؟ المستأمن هو الذي يدخل مثل العمالة الآن الموجودة عندنا، يدخلون عمالة من غير المسلمين، فيدخل بأمان، فيدخل بأمان سواء من الدولة أو من الأفراد المواطنين، يعني مثل ما يقول الكفيل أو يدخل بتأشيرة، هذا يصبح مستأمن، كذلك له يعني هو معصوم الدم والمال والعرض كما هو متقرر في القاعدة وسبق أننا بينا هذا. أو خمر ذمي، يعني وإن غصب خمر ذمي، يشير هنا أولا إلى حرمة غصب الكلب الذي يقتنى، لا يجوز أن يغصب الإنسان كلبا يجوز اقتناؤه، ولا يجوز للإنسان أن يغصب خمرا لذمي. جاء في بعض متون الحنابلة خمرا محترما، خمر ذمي محترمة، في خمر محترمة وغير محترمة؟ الجواب نعم. أولا بالنسبة للذمي، من أحكام أهل الذمة أن الذمية إذا أعطى الجزية ودخل وبقي في أمان يعني أهل الإسلام، فإن له أن يمارس ما يعتقده ولكن من غير مجاهرة، من غير مجاهرة، فيجوز له أن يشرب الخمر لكن من دون إعلان، ويجوز له أن يأتي بطقوس عباداته ولكن من غير إعلان. يجوز له أن يأكل الخنزير إن كان من دون إعلان، هذا له. لماذا؟ لأننا نحن أعطيناه الأمان على أعظم من ذلك. ما هو؟ الكفر. الكفر أعظم من ذلك. وقد هو في الخفاء يسب الله، نحن غير مسؤولين عنه، أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يقتنع بدين الإسلام، أو يطعن في القرآن مثلا في الخفاء، فنحن لم نؤمر بالتفتيش وراءه، ما أمرنا. ولذلك هذا من أحكام أهل الذمة التي لا بد للمسلم أن يعرفها. فنحن أعطيناه أمان على أعظم من ذلك. وقد يكون من الطبيعي هو لا يستطيع جاهل وراء خارجا، أصلا ما اقتنع بديننا مثلا، فشيء طبيعي قد يكون داخل البيت يفعل الأفاعيل، لكن نحن غير مسؤولين عنه. مسؤولين عنه مثلا إذا أخرج هذا. ولذلك إذا شرب الخمر في الشارع قلنا هذه خمر غير محترمة، أما إذا كان خمر يقتنيها في بيته فهي خمر محترمة. لماذا؟ لأنه يعتقد حله، يعتقد حله. فإذا غصبها مسلم منه وجب عليه أن يردها إليه. لماذا؟ لأنه اعتدى على ما أعطيناه العهد والميثاق عليه. واضح؟ اعتدى على ما أعطيناه العهد والميثاق عليه. فإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. طيب، يرد عين الخمر أم يرد مثلهما إذا تلفت أم يرد القيمة؟ هذه مسألة طويلة بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. الأصل أن يرد عين الكلب وأن يرد عين الخمر، لكن إن تلفت بعض العلماء قال يرد القيمة، بعض العلماء قال لا يرد المثل، يرد المثل. مثل الكلب، يشتري كلبا ويشتري خمرا بالقدر الذي غصبه وأتلفه، بالقدر الذي غصبه وأتلفه. قال رحمه الله تعالى ولا يرد جلد ميتة، ولا يرد جلد ميتة. طيب، لماذا قال عن الكلب الذي يقتنى والخمر الذمية المحترمة بأنها ترد، وجلد الميتة قال لا يرد إذا غصبه؟ يعني لو أن مسلما غصب جلد ميتة من مسلم، غصب جلد ميتة من مسلم، فهنا يقول في المتن إيش يقول؟ يقول لا يرده، لا يرده. لماذا؟ ها؟ محرم إيش؟ لا، ليس عند النصارى فقط، هذا عندنا نحن. ولا يرد جلد ميت، الآن ما علينا، الآن غصب كلبا يقتنى من مسلم أو من غير مسلم، أو خمر ذمي من ذمي فقط. يعني لو غصب خمر مسلم فإنه لا يردها. لماذا؟ لأن غصب لا أتكلم عن الخمر الآن، خمر المسلم غير محترمة مطلقا. زين، ليش؟ لأنه محرمة عندنا سواء في البيت ولا في البار ولا في الشارع، غير ما لها قيمة أصلا. أما خمر الذمي ففيها محترم وغير محترم. غير المحترم إذا جاهر به، المحترم في بيته. ليش قلنا محترم؟ لأنه هو يعتقد حله، هذا المعنى في عقيدته، هو يعتقد حله. طيب، عندنا الجلد الآن، غصب جلد ميتة من مسلم قال لا يرده،
يحرم لا تطهر جلد الميتة
على المذهب. أحسنت، لأن هذا على المذهب. تذكرون بأول في باب الآنية وش قلنا؟ ولا يطهر جلد ميتة بدماغ، هذا من مفردات الحنابل. الحنابل يقولون جلد الميتة لا يطهر. كيف جلد الميتة لا يطهر؟ تذكرون؟ يعني نعيده ولا ما يحتاج؟ ها؟ في ناس يقولون يمكن يحتاج، ها؟ شوية بس. الآن ماتت شات ماتت، أصبحت وجدت الشات اللي عندك ميت. طيب، ممكن تنتفع بجلدها؟ الحنابل يقول لا، ما يمكن، ما يطهر جلد الميت. لو غسلت بالأبحر السبعة أو المحيطات السبعة ما يطهر، ولو جبت ملح الدنيا كلها وقرضت ما يطهر. هذا قول من المذهب. الرواية الثانية بأنه يطهر، وهو الصحيح لحديث ميمونة قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال أيما إهاب طهر أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالمذهب هنا لما قال ولا يرد جلد ميتة، لأن أصلا المذهب عند الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر مطلقا، ها؟ هذا الرواية اللي في المذهب. الرواية الأخرى بأنه يطهر، وهناك أيضا استعماله في اليابسات، يقولون يستعمل في اليابسات دون المائعات، ولذلك الصواب هنا يقول وإذا غصب جلد ميتة وجب عليه رده، وإذا غصب جلد ميتة وجب عليه رده. التعليل لأن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لأن جلد الميتة أي لأن جلد الميتة يطهر بالدباغ. أيه الآن نحن نصحح أيه أيه فالآن نحن نصحح. هو يقول ولا يرد، نقول لا نرده، يجب عليه رده لأن الصحيح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. ها؟ لا ما يلزم، لأنه قد يدبغه ذلك، يعني ما يلزم، المهم يرده، لأن الحنابلة يقول لا يطهر حتى لو دبغه. احنا الآن لا يلزمنا أن نقول تريد أن تدبغه أم لا، وهناك قول بأنه حتى لو لم يدبغ يجوز استعماله في اليابسة، وسبق الحديث عنه. قال وإتلاف الثلاثة هدر. هدر إيش معنى هدر؟ يعني لا يضمن. فمن أتلف كلبا يقتنى أو خمر ذمية محترمة أو جلد ميتة فإنه لا يضمن. لماذا؟ قالوا لأن ليس لها مالية، الكلب ليس له مالية، فالكلب لا قيمة له ولذلك ليس له مالية. كذلك الخمر، الخمر كيف نقيمها؟ ما لها مالية لأن الله حرمها، فالأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم. وكذلك جلد الميتة. هذا هو القول الأول وهو المذهب. القول الثاني قالوا بأنها تضمن بالنسبة للكلب، إذا أتلفه ضمنه، لا لعينه وإنما لمنفعته، لأنه أتلف المنفعة، لأنه أتلف المنفعة، لأن ما يضمن بالإتلاف يضمن بالغصب، ولأن ما يضمن بإتلاف عينه يضمن أيضا بإتلاف منفعته خاصيته. الكلب الآن منفعته إيش؟ الصيد أو الحراسة أو حماية الغنم مثلا، ولذلك يقول بأنه يضمن ماذا؟ يضمن المنفعة. فيقيم الكلب الآن وتقيم منفعته ويضمن، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. كذلك خمر الذم المحترمة كذلك تضمن لا لعينها وإنما للتعدي على ما أذن الشارع فيه بالنسبة فيما يخصهم، وهذا الصواب، هذا الذي يظهر أنه الصواب. وجلد الميتة مثل ما ذكرنا بأن الصواب أن جلد الميتة إذا غصب يرد، إيه يضمن. نعم. قال وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. إن استولى على حر، الحر في مقابل من؟ العبد. العبد مال والحر ليس بمال، العبد مال وأما الحر فليس بمال، ولذلك الحر لا يدخل تحت اليد. الفقهاء يقولون بأن الحر لا يدخل تحت اليد بخلاف العبد، بخلاف العبد. أما الحر فلا يدخل تحت اليد لأنه ليس بمال. يقول وإن استولى على حر لم يضمنه، يعني رجل الآن غصب حرا، يعني أخذه بالقهر، أخذه بالقهر فتلف هذا الحر، مات هذا الحر في الفترة التي غصب فيها هذا الإنسان، غصب هذا الحر، هل يضمنه؟ لا يضمنه. لماذا؟ قالوا لأنه ليس بمال حتى يضمنه، ولا يدخل تحت اليد. ومن العلماء من فرق بين الصغير والكبير، فقالوا يضمن الصغير ولا يضمن الكبير، قالوا لأن الصغير لا يستطيع دفع الضر عن نفسه ولذلك يضمنه، وأما الكبير فلا يضمنه من الأحرار. ومن العلماء من سوى في الضمان بين الصغير والكبير، فقال إذا غصب حرا صغيرا كان أو كبيرا فإنه يضمنه، يضمنه. طبعا نحن نتكلم على ماذا؟ مسألة الضمان، يعني لا أحيانا الكلام لما يأتي في سياق حكم معين لا يغيب عنا باقي يعني الأمور، مثل قضية الجزاءات، قضية العقوبة. يعني ما يعني والله ما يضمن أنه ما يعاقب الدولة ما تعاقب أو شيء، لا. وأحيانا قد يكون الغصب هذا لا لقصد الإضرار، ما يكون في قصد الإضرار، هذا قد يكون بين الأرحام أو بين الإخوان أو بين الأقارب مثلا، يحصل غصب لشخص يمنعه من التصرف أو شيء، فهنا يقال بأنه لا ضمان إن حصل تلف. قال وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. إن استعمله كرها، يعني استعمل الحر وليس العبد، استعمل الحر وليس العبد، استعمله كرها، استولى على حر وقال له تعال اشتغل في هذه المزرعة فرفض، فقال غصب عنك تشتغل، وهدده وقهره ومنعه من التصرف فاشتغل في هذه الأرض، فإن على الغاصب الأجرة. كيف الأجرة؟ يقيم عمل هذا الحر بكم، كم يساوي عمل هذا الحر في اليوم، فيقوم ويدفع الأجرة له، يقوم فيدفع الأجرة له. هذه صورة. الصورة الأخرى قام فحبسه، منعه من الحركة، منعه من الحركة وعطله عن العمل، عطله عن العمل بالكلية، فما استطاع أن يعمل بالكلية، فهنا عليه أيضا الأجرة، والأجرة هذه يرجع فيها إلى ما يعني تعارف الناس عليه، أو إلى القانون الموجود في مثلا أجرة الشخص هذا في اليوم كم يأخذ. إذن الآن عندنا مسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قضية أنواع الغصب، أنواع الغصب، ذكر لك معنى الغصب، ثم ذكر لك أنواع الغصب، أنه يكون في المنقولات وفي العقار وفي الاختصاص فيما يتعلق طبعا بالكلب، وذكر لك الآن ثلاث أمثلة فيما يتعلق بوجوب الرد، اثنان منهما يجب ردهما، والثالثة على المذهب قال لا يجب ردها، وأن الثلاثة هدر، وذكرنا لكم الخلاف في هذه المسألة. قال ويلزم رد المغصوب بزيادته. عندنا قاعدة مهمة جدا في الشريعة، وهي أنه يجب على الغاصب أن يرد المغصوب، وهذا بإجماع العلماء، ولا يجوز له أن يبقيه عنده، وأن يده يد ظالمة، يد الغاصب ظالمة وهو آثم، وكلما طال أمد الغصب كبر عليه الإثم، كبر عليه الإثم. ولذلك أجمع العلماء على وجوب رد الغاصب المغصوب، وأيضا أجمعوا على أنه يجب عليه أن يرده ولو تحمل غرامات. لماذا؟ لأنه معتدي، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال على اليد ما أخذت حتى ترده، على اليد ما أخذت حتى ترده، ولذلك يجب عليه أن يرد هذا الغصب، يرده إلى أصحابه، يرده إلى مستحقيه، يرده إلى صاحبه الذي غصبه منه. قال ويلزم رد المغصوب بزيادته. الزيادة دائما نذكرها في أبواب المعاملات نوعان، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. الآن رجل غصب حقا لآخر، ماذا يجب عليه؟ أن يرده إليه. طيب حصل زيادة في فترة الغصب، إما متصلة وإما منفصلة. متصلة مثل إيش؟ السمن، سمن العبد أو سمنت الدابة مثلا، زين، هذه زيادة متصلة. أو زيادة منفصلة مثل إيش؟ ولدت الدابة، ها، ولدت الدابة، أو مثلا كسب أجرة عليها، غصب سيارة ثم اشتغل عليها أجرة وحصل له 5,000 10,000 درهم، هذه زيادة منفصلة، يجب عليه أن يرد المغصوب بزيادته سواء كانت متصلة أم منفصلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولأنه ظالم معتدي ولا تكمل توبته إلا بأن يرد الحق إلى أصحابه. قال: وإن غرم أضعافه. كيف غرم أضعافه؟ الآن رجل غصب سيارة وسافر بها إلى منطقة أخرى، والآن نقول له يجب عليك أن ترد هذه السيارة إلى صاحبها، فقال: تكلفة الرد مثل قيمة السيارة، قيمة السيارة 50,000، يكلفني ردها 50,000. يقال: يجب عليك وإن كلفك 50,000. لماذا؟ تعليل: لأنه ظالم معتدي، لأنه ظالم معتدي، وهو الآن تحت سخط الله والعياذ بالله ما دام أن يده على هذه العين أو هذا الحق الذي غصبه. ولذلك قالوا: وإن غرم أضعافه، وإن غرم أضعافه. ثم بدأ الآن المصنف يذكر بعض الأمثلة. قال: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة والأجرة. لاحظ الآن بنى في الأرض أو غرس فيها شجرا لزمه أشياء، قام رجل فاعتدى على أرض لجاره أو أرض لقريبه أو أرض لزوجته مثلا أو أرض لزوجها، فبنى عليها، قام بنى بيت عليها، بنى ملحق، بنى برج، بنى عزبة، زين، بنى عليه. أو أتى فغرس الأشجار في هذه الأرض، غرس فيها النخل مثلا، قال: لزمه أولا القلع، لزمه أولا القلع، يقلع الشجر ويزيل البنيان، يزيل البناء، إزالة يسمى إزالة البناء، هذا أول شيء يفعله. الثاني أرش النقص. دائما نذكر الأرش، ما هو الأرش؟ ها؟ تقيم العين صحيحة ومعيبة، والفرق إيش؟ هذا هو الأرش. طيب الآن رجل بنى على هذه الأرض، بنى عليها، نقول بنى بناية من دورين، أخذها بالاستيلاء غصب. الآن أول شيء نقوله: شيل البناء، شيل بناءك، شاله. طيب ادفع الأرش. كيف الأرش؟ وين الأرش؟ كيف حصل الأرش؟ بعد تعيبت، خلص الأرض تعيبت. إذن الأرض بعد ما تشيلها سيكون فيها آثار حفريات، سيكون فيها آثار كذا، قد تنقص قيمتها بشكل بصورة اعتبارية أو نفسية، الناس يقول: لا هذه كانت مغصوبة وكانت كذا. ولذلك الآن تقيم الأرض قبل البناء وبعد البناء، تقيم قبل البناء وبعد البناء، نقول: والله قبل البناء كانت 100,000، الآن تسوى 90,000، 10,000 هذه إيش؟ هذا العرش. ثم قال: وتسويتها، تسويتها، كيف تسويتها؟ الآن الأرض جرفت، الأرض الآن في البناء حفر أساس، نزلوا 2 أو 3، كذلك الشجر حصل يعني أنه يعني غرسه في هذه الأرض، إذن لابد أن يرجع الأرض كما كانت بالتسوية، يسوي الأرض يعني يواسيها، هذا المعنى، يرجعها كما كانت قبل الغصب. ثم قال: والأجرة. كيف الأجرة؟ هو غاصب، كيف يستأجر؟ هل استأجر هو؟ لا، وإنما تجعل هذه الأرض على أنها مؤجرة في هذه الفترة. ولذلك يأتي الغاصب، الآن نقول بنى في هذه الأرض، غصبها وبنى عليها وبقي سنة كاملة وعليها البناء، ثم أمر بإزالة البناء، إزالة البناء. الآن يقلع، يزيل البناء ويدفع الأرش وكذلك يسوي الأرض ويدفع الأجرة، كم قيمة هذه الأرض لو أجرت مدة سنة؟ نقول 10,000، إذن تدفع 10,000. لماذا؟ لأنه ظالم، ظالم وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن أتت الأجرة هذه؟ أتت لأن المغصوب منه متضرر، تضرر في هذه الفترة. ثم قال: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. ولو غصب جارحا، مثل إيش الجوارح؟ ها؟ الصقر، ها؟ وأيضا كلب الصيد، هذه جوارح. قل جل وعلا: وما علمتم من الجوارح. جوارح، الجارحة هي الطير الذي يصيد بمخلبه، والكلب الذي يصيد، طبعا الكلاب المعروفة المعلمة، الكلاب المعلمة، كما قال جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. الآن غصب طيرا، غصب طيرا، صقر غصبه. كيف معنى، إيش معنى غصبه؟ استولى عليه بغير وجه حق، ظلما، فصاد عليه، صاد الطير يصيد فصاد عليه، أو كلب صيد فصاد به مثلا، أو أنه غصب عبدا، وهذا العبد جيد في قضية الصيد، أو فرسا، غصب فرسا فصاد على الفرس، صاد على هذه الفرس، فالصيد لمن؟ للمالك. الصيد يكون للمالك. لماذا كان للمالك؟ لأن الآلة ملكا له المالك وليس للغاصب. قالوا: لأن الآلة هي ملك له. طيب ما هي الآلة هنا؟ الصقر والكلب والعبد والفرس، والفرس. لكن لو هو قام الغاصب فأخذ منجلا، غصب منجلا فحش به الزرع، الزرع ما يكون للمالك. لماذا؟ لأنه كان بفعل نفسه، يختلف. أما في هذه الصور فلأن الآلة التي تصيد هي من فعل، فلأن الصيد حصل بفعل الآلة، بفعل الآلة، ولذلك كانت للمالك. هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا بأن الصيد للغاصب، الصيد للغاصب وللمالك الأجرة. قالوا له الأجرة، كيف الأجرة؟ أجر الطير، الآن يروحون للصقارة هذول يقولون: كم تأجرون الصقر باليوم؟ يقول: ب1,000 درهم. خلاص، كم يوم أنت غصبته؟ 3 أيام، هذه 3,000 درهم، 3,000 درهم. الفرس كذلك، الكلب مثلا كذلك. القول الثالث هو أعدل الأقوال، وهو اختيار أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنهما يتشاركان فيه، في الصيد يتشاركان في الصيد، يعني يكون له يعني يتشاركان في هذا الصيد على قدر، على قدر المنفعة التي تمت. فإن كان مثلا الغاصب لم يبذل إلا جهد يسير مثلا، على حسب طبعا تقويم أهل المعرفة والخبرة، فيقدر، يقال والله له الربع في هذا الصيد والثلاث أرباع للمالك، أو مثلا بذل، ركب الفرس وكان فارسا واستطاع أن يصيد الضبا مثلا على هذا الفرس بشكل يعني يدل على احترافه مثلا، فإنهم يتناصفان وهكذا. ويظهر بأن هذا القول هو أعدل الأقوال، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. طبعا باب الغصب مسائله كثيرة وفيها شوي يعني فيها دسامة، صح التعبير، نكتفي بهذا القدر. صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أظن عندنا واجب، ها؟ كلفناكم بواجب اللي قبله، أجل معلمكم ضيع. يلا السلام عليكم.